قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، أي في أن ذلك لا يجوز في بيان حكمه وأنه غير جائز، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري، وذلك لأن بيعها قبل أن يبدو صلاحها عرضة لأن يحصل فيها يعني أضرار أو أخطار لا يحصل من ورائها إلا استفادة، ولكن شرع بيعها عندما تبدأ الاستفادة منها، وذلك بأن يطيب أكلها ويحصل زهوها وأن يحصل حمرارها وصرارها فيكون أكلها طيبا ويكون بدء صلاحها بذلك، فإنه عند ذلك يجوز بيعها. وأما قبل بدو صلاحها، قبل أن يطيب أكلها وما دامت بشرا ولم يحصل منها فيها احمرار واضطرار، يعني يدل على يعني على أنه قد طاب وأنه قد حصل، فإن ذلك لا يجوز إلا إذا كان البيع قبل بدو الصلاح يعني فيه مصلحة وأنه يؤكل على تلك الحال قبل أن يبدو صلاحه، ويكون من أجل قطعه وأنه يقطع ويستفاد منه قبل أن يبدو صلاحه، وليس للتبقية بأن يشتريه قبل أن يبدو صلاحه ويستمر، فإن ذلك لا بأس به، لأن المقصود من ذلك كونه يشتريه ويتركه على رؤوس الناس ليأكله شيئا فشيئا، هذا شرع بعد بدو الصلاة. أما قبل بدو الصلاة فإن كان الناس يحتاجون إلى أكله بسرا وأنهم يستفيدون منه والذي يشتريه يجزه ويستفيدون منه سواء كان يأكل أو يبيع، إن ذلك لا بأس له، وإنما المحذور هو الإبقاء والتبقية، أن يكون يشتريه للتبقية ويأخذ منه شيئا فشيئا، فذلك لا يجوز إلا بعد بدو الصلاة.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة
القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج حديثه في الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد العباد إلى أربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد المصري قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يذهب، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وهم الذي قبله مثل الذي قبله، إلا أن فيه يعني إشارة أو بيان أن الوقت الذي يجوزه بيعه هي أنه يذهب، وهو بدو الصلاح الذي مر في الحديث السابق، وفيه أيضا زيادة أنه يعني نهى عن بيع السنبل، عن بيع الإيش؟ الحديث في سنبله؟
عن السنبل حتى يبيض،
وعن بيع السنبل حتى يبيض، حتى يبيض
ويأمن
العاهة ويأمن العاهة يعني معنى أنه قد استوى وهو في سنبله يعني استوى وهو في سنبله فعند ذلك يجوز لأنه عند ذلك حصل في الاستفادة وطاب وجاء وقت الاستفادة منه.
نهى عن بيع النخل حتى
يذهب يعني ثمر النخل
حتى
يذهب فطيب هو يطيب يطيب أكله ويحصل الزهو يعني يحمر ويصمر لما جاء في بعض الروايات التي تأتي.
قال
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن
ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أيوب
أيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
قوله في آخره نهى البائع والمشتري
نعم يعني النهي لكل منهما يعني لا يقول أحدهما أنا يعني إذا كونه هي البائع والمشتري لمنها فيقول أنا يعني لمنها وأنا مضطر إلى هذا فيكون البائع هو الذي يتحمل الإثم فإن الإثم على الجميع لأنهم كلهم أقدموا على أمر محرم وقد نهوا جميعا ثم نهي البائع من أجل ألا يعني يكون عرضة إلى أن يأكل ما باقيه بالباطل لأنه إذا باعه قبل أن يبدو صلاحه وحصل يعني فيه مضرة ثاني معناه أنه يكون أكل أمواله بالباطل وأيضا نحى المشتري لئلا يضيع أو يكون سببا في ضياع ماله.
يقول السائل أحيانا يؤخذ التمر من النخل ثم يدفن حتى يستوي ثم يخرج فيباع فما الحكم؟
إذا كان أولا هذا فيه أقول فيه تدليس على الناس يعني بكونهم يفعلون هذا الشيء ثم يخرجونه على اعتبار أنه كأنه جاء من رؤوس النقل وهو ليس كذلك. وأما قضية يعني شراءه قبل أن يبدو صلاحه فقد عرفنا أنه لا يجوز إلا بشرط القطع والقطع إذا قطع يثابه كما هو. أما كونه يعني يدهن ويحصل يعني بسبب دهنه أنه يتغير لونه ثم يثابه على أنه له هذا فيه تدليس.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي داره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم لأن الغنائم قبل قسمتها الحق مشاع ليس يعني نصيب كل واحد متميز لأن كل قطعة من الغنائم الكل مشتركون فيها وإذا قسمت عرف كل نصيبه فتصرف فيه فقبل أن يعرف كل نصيبه معنى ذلك أنه يبيع شيء لم يكن ملكه له خالصا بل مشترك مثل الإنسان الذي يكون عنده يعني أرض بينه وبين شخص آخر فيبيعها مع أنه لا يملكها كلها وإنما حقه مشاع فيها فإنه لا يجوز لأن هذا مشاع ولم يتميز وإذا ميز وأخذ كل نصيبه وعرف كل نصيبه يتصرف به كيف يشاء.
نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل
عارض الغنائم هي التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وقسمتها كما جاء في القرآن الخبز المصارف التي ذكرها الله والأربعة الأحماس تكون للغانمين فهذا الذي يكون للغانمين ليس أحد يتصرف يعني في شيء من حتى يقسم وحتى يعرف حقه بين صرفين
وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض
وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عذر. وهذا يعني إذا كان المقصود بدو الصلح فقط فقد جاء ما يدل عليه في الأحاديث السابقة، وإن كان المقصود أنه ينتهي
وأن يصلي الرجل بغير حزام
لا أدري إيش المقصود بالحزام، اللهم إلا إذا كان حزاما يعني يكون على 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 الإزار، يكون على الإزار، والإزار يعني كما هو معلوم إذا أحكم شده وأمن سقوطه أو ربطت أطرافه أو ما إلى ذلك فإنه يحصل به المقصود ولم يكن فوقه حزام.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن خمير.
عن يزيد بن خمير وهو
صدوق البخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب
السنة. صدوق البخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن مولى لقريش.
عن مولى لقريش وهو مبهم.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا، والحديث فيه هذا الرجل المبهم الذي هو علة الحديث وبه كان غير صحيح.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمرة حتى تشتح. قيل وما تشتح؟ قال تحمار وتضطار ويؤكل منها.
ثمرة أبو داود أي جابر رضي الله عنه، وفيه توضيح وجوب الصلاة. قال نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تشتح، قيل وما تشتح؟ قال تحمار وتضطار، يعني تحصل حمرتها وسخرتها ويطيب أكلها بذلك، يعني هذه علامة حسن يعني مأكلها وطيبها كونها تحمر وتصفر، يعني نأخذ منهما زهوه أصفر ومنهما هو زهوه أحمر، فقال حتى تحمر وتصفر
ويؤكل منها
يعني معنى أنه يطيب أكلها، تحمر وتصفر يؤكل منها يطيب أكلها، يعني تكون يعني محلا أو مناسبا في أن يأكل منها لحصول الاستفادة منها بكونها قد حصل زهوها واحمرارها واصفرارها.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل وما تشقح؟ قال تحمار وتضطار ويؤكل منها. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي.
أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو بكر
محمد بن خلاد. محمد بن خلاد بن كثير الباهلي أبو بكر البصري. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم لكن هذا محمد بن محمد بن خلاد هذا هو الذي أخرج له أبو داود الذي سبق أن مر بنا.
نعم.
هذاك أبو بكر.
كذلك ذاك.
أبو بكر.
أبو عمرو البصري ابن أخي أبي بكر بن خلاد.
هذاك أبو محمد بن محمد.
نعم.
محمد بن محمد كنت أبو عمر
ابن أخي أبي بكر.
نعم لأن أبو بكر هو عمه وعم محمد بن محمد وهو ثقة أخرجه مسلم
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليم بن حيان.
عن سليم بن حيان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن
وسليم يعني على هذا الوزن ليس في رجال الكتب الستة يعني من يقال له سليم إلا هو، وكل من جاء بهذه الصيغة فهو سليم، يعني من سواه يقال له سليم وهم كثيرون، والذي يقال له سليم بفتح السين وكسر اللام شخص واحد في الكتب الستة هو سليم بن حيان هذا، والأصحاب يأتون يقال لهم سليم بهذه التصريح.
عن سعيد بن مينا.
سعيد بن مينا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أصحاب الكتب إلا النسائي.
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث السابق في نسخة وعن بيع النقل حتى تحرز من كل عاهة.
حتى تحرز؟ وهذا كان حتى تسلم؟
لا عندنا في النسخة المعنى حتى تحرز من كل عارض.
عارض؟ أي كل عارض كل عاهة.
يقول فهل المقصود يعني أن تصفى من كل ما أصابها؟
والله يعني أنا قلت إذا كان لا لا ما تصفى يعني أنها تعالج وكذا، وإنما المقصود من ذلك أنها أن يعني إن كان المقصود أنها حتى تزهو فالحديث دلت على الجواز، وإن كان المقصود منها أنها تسلم من العاهات وأن يعني استوت استواء نهائيا بحيث أنها ما بقي إلا أن تجز وفي الدخر ولا تكون عرضة لأن تكون يحصل لها عاهة، وأما قضية أن يكونها تعالج يمكن الإنسان يشتريها إذا حصل زهوها، وإذا تعالج يمكن يشتريها للعلف.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.
ثم أرد أبو الوليد حديث أنس رضي الله عنه نهى رسول الله عن بيع العنب حتى يسود، يعني منه حتى يعني يطيب ويتغير لونه يعني إلى النضج، هذا إذا كان يتغير بالسوداد، وأما إذا كان يتغير بدون السوداد كما هو الحال في بعض العنب فالمقصود أن يطيب أكله، وإذا كان أنه يعني يستفاد منه قبل طيب الأكل وهو أن يؤكل حصرما ويستفاد منه حصرا قبل أن يعني ينضج ويعني ولا يترك يبقي وإنما يعني يقطع ويستفد منه ويباع فهذا لا بأس، مثل ما قيل بالنسبة للنحل أن إذا كان بعد قبله صلاح هو يستفد منه قبل أن يبدو صلاحه ولكن يقطع لا يبقى من أجل أنه يستفد منه شيئا فشيئا. وعن الحب
وعن بيع الحب حتى يشتد
وعن بيع الحب حتى يشتد يعني يشتد يعني في سنبله بمعنى أنه يستوي وتؤمن عاهته مثل ما مر في الحديث السابق الذي حتى يبيض.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن أبي الوليد
عن أبي الوليد وهو هشام بن عمدك الطيالسي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة
حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن حميد
عن حميد بن ابي حميد الطويل ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبع المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل اذا تم البيع اي بيع الثمار قبل صلاحها وفسدت قبل ان يستفيد منها المشتري فهل
اذا
تم البيع بيع الثمار قبل بدو صلاحها ثم فسدت قبل ان يستفيد منها المشتري
أنا أقول هو البيع فاسد، أقول البيع فاسد دائما قبل الصلاح هو فاسد سواء استفاد أو استفاد سواء استفاد أو استفاد البيع فاسد وغير صحيح لأنه وقع في وقت النهي، لكن إذا كان أنها الاستفادة منها قبل الصلاح وبشرط خطأ هذا عرفنا أنه لا بأس.
يسأل عن القيمة، هل المشتري أن يسترد القيمة من البائع لأن الثمرة قد ذهبت عليه؟
نعم لأن البيع هو غير صحيح، البيع يعني قد ينهي عنه والبائع أقدم على شيء لا يجوز ففساده يقتضي أن البيع ما تم وأن صاحب النقود ترجع إلى نقوده.
فإذا اشترط البائع قال له أنا مالي دخل يصيبها ما أصابها أنا مالي
ما ينفعك أول ما ينفع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا ولم يقيد أنه بشرط أو بدون شرط فلا يجوز الإقدام على ذلك لا بشرط ولا بدون شرط لو أنه أقدم عليه بشرط لا يجوز ولا
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حتمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم.
ثم أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي فيه بيان يعني السبب في تحريم بيع ثمرة قبل وجود صلاحها وأنه يترتب على ذلك أنهم يشترونها وهي لم تزهو من أجل أن يبقوها حتى تزهو ويستفيدون منها فيحصل لها أمراض قبل وجود صلاحها فعندما يأتون للتقاضي والاستيفاء يقول المشتري حصل لها كذا وحصل لها كذا وحصل لها كذا وحصل لها كذا فكثرت خصوماتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إما لا فلا يعني إما ما دام الأمر أنه يؤدي إلى هذه الجهالات ويؤدي إلى هذه الغرر ويؤدي إلى هذه الخصومات فإن أنه لا يجوز أن يفعل ذلك وأن البيع إنما يكون كما جاءت في الأحاديث الأخرى إنما هو بعد وجوب الصلاح وليس قبل وجوب الصلاح فالحديث فيه بيان السر أو السبب الذي من أجله نهي عن الشيء قبل وجوب الصلاح لأن قبل وجوب الصلاح العاهات يكون عرضة للعاهات يعني قبل وجوب الصلاح ولو وإن كان بعد وجوب الصلاح قد يحصل له شيء من الضرر وهذا سيأتي فيه يعني ما يبين حكمه إلا أن الغالب عليه قبل وجوب الصلاح هو محل كثرة العاهات والأمراض التي تصيب الثمر فلا تحصل الاستفادة منه فيما بعد كما ينبغي. هذا الحديث
عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم
يعني يبدو قبل بدو صلاحها لأن يتركونها فإذا جد الناس يعني جاء وقت الجلال وانتهى ولم يبق إلا التقاضي بأن يكون البائع يأخذ حقه ويطالب بحقه فالمشتري عند ذلك يبدأ يتعلل ويقول حصل كذا وحصل كذا وأريد أن تحلف لي كذا أو لا تستحق كذا وكذا فكثرة الخصومات فعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يفعل ذلك الذي هو الشراء قبل بدو الصلاح.
فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان.
المبتاع هو المشتري أصاب الثمر الدمان يعني هو مرض من الأمراض
وأصابه قشام
وكذلك
وأصابه مراض عاهات يحتجون
يعني هذه الأشياء وغيرها عاهات يحتجون بها حصل كذا حصل كذا حصل كذا يعني عاهات يرجع لهذه الثلاثة وكذلك لغيرها من العاهات يحتجون بها يعني يتعللون بها من أجل أن يطرح لهم شيء من القيمة.
فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالمشورة يشير بها.
في عام المعبود أظن فرطها النشورة على وجه من أكلها ما ندري عن وجه وطبعا يشير بها كلمة يشير بها يعني واضح بأنه يعني يشير بهذه بأن هذه الأسباب أنها تؤدي إلى أن البيع لا يقدم عليه لما يترتب عليه من هذه الخصومات ومن هذه الأضرار.
المشورة يشير بها فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها.
إما لا يعني ما دام الأمر كذلك فلا يكون البيع قبل وجود صلاح. يعني ما دام الأمر كذا وهو أنه يحصل منكم هذه الخصومات وهذا الاختلاف وهذا التنازع فلا تفعلوا حتى يبدو يحصل بدو صلاح وبذلك تسلم من هذه الخصومات ومن هذه المنازعات.
الآن في قول كالمشورة أو كالمشورة يشير بها يقول السؤال ألا يدل على عدم التحريم لأنها مشورة وليست إلزام؟
هو جاء حديث واضح في الإلزام. أقول جاء حديث واضح في الإلزام يعني قبل ذلك لكن يعني هذا يعني يفيد أن هذا هو السبب وأنه عند ذلك أرشدهم إلى إلى إلى, إلى هذا. لكن النهي الأصل فيه أنه يقبل التحريم ولذلك لما يترتب عليه من الخلاف والتنازع الذي يجري بين الناس.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمالي.
عن عنبسة بن خالد.
عنبسة بن خالد وهو ثقة أخرج له.
صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهل.
سهل بن أبي حزم.
سهل بن أبي حزم رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وصحابين أخرج أصحاب كتب الستة.
طيب في هذه الحالة إذا كان يعني كان البيع بعد بدو الصلاح يقول السائل ثم أصاب الثمر حريق
سيأتي الجوائز سيأتي يعني.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا.
ثم ورد أبو داود في جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وهذا مثل ما تقدم. قال ولا يباع إلا بالدينار والدرهم يعني معناه أنه لا يباع بثمر يعني من جنسه لأن هذا المجابنة التي مر النهي عنها. ثم قال إلا العرايا فإنها مستثنات من كونه باع الثمر أنه باع يعني ما في رؤوس النخل بتمر يدفع مقدما عند الاتفاق لمالك النخل والذين اشتروا النخلات يستفيدون منها شيئا بشيئا كما مر في الدرس الماضي. يعني معنى أن البيع لهذه الثمار إنما هو بالدراهم والدنانير ولا يباع بالتمر لأن هذا لا يجوز وهو المذابنة الذي سبق أن مر في الحديث فيها في الدرس الماضي وقد استثنى منها العرايا التي فيها في حدود أقل من 5 أوجه كما مر في الدرس الماضي.
هذا على إطلاقه ولا على جنسه فقط لما يباع؟
كيف
الآن لو
يعني اعتبر مثلا
لا لو انه ولا ولا يباع الا بالدينار
لا يمكن غير يمكن ان يباع بغير المهم انه لا يباع بالجنس. واما لو بيع بغير الدراهم والدنانير بان يقول يعني مثلا ب يعني قيمه يعني هذا مثلا الحرب بسياره او بكذا لا بأس لان هذا شيء معلوم وليس من جنسي وانما ليس من جنسي لان يدخل الربا يعني جريها بجنسية كلها الربا.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني.
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني هو
إسحاق بن أبو داود
ثقة أخرجه أبو داود.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عن الملك بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء
بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال لي من أي بلد؟
يقول نزيل بغداد.
ايش كلام يا؟
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أبو يعقوب نزيل بغداد يعرف باليتيم.
أنا كل الثلاثة من الرجال ما مكيون اللي مسكان بعيينة ومن جريج وعطاء بن أبي رباح.
قال رحمه الله تعالى: باب في بيع السنين. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد بن الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب بيع السنين. والمقصود بالسنين أن يبيع يعني ثمر النخل عدة سنوات لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 2 سنين. ذلك لا يجوز لأنه بيع شيء غير موجود. وقد عرفنا أنه لا يجوز أن يباع إلا إذا وجد وبدأ صلاحه الثمر. لا يجوز إلا إذا وجد الثمر وبدأ صلاحه أيضا حتى قبل وجود صلاح لا يجوز. فإذا بيع السنين كان يتفق شخصان على أن هذا صاحب النخل يبيع ثمرات هذه النخلات لمدة 3 سنوات بكذا إما جملة أو لكل سنة. كل ذلك لا يجوز لأن الثمر لا يجوز بيعه إلا إذا وجد وبدأ صلاحه. لا يجوز إلا إذا بدأ إذا وجد ومع وجوده أيضا يبدو صلاحه. وهذا بالنسبة لكل سنة إذا وجد وبدأ صلاحه يباع. أما أن يباع قبل أن يبدو صلاحه أو يباع لعدة سنوات فهذا بيع ما لم يوجد وهو لا يجوز. أنا أصبح عن بيع السنين.
نعم.
هذا هو مقصود بقولنا عن بيع السنين. وجاء في بعض الروايات المعاومة يعني الأعوام.
ووضع الجوائح.
ووضع الجوائح. وضع الجوائح يعني إذا بيع باب دوب بعد وجود الصلاح وحصل جائحة فإنها موضوعة. يعني وتذهب يعني من قبل المالك وليس من قبل المشتري. وليس من قبل المشتري لأن رسول أمر بوضع الجوائح. وجاء في بعض الروايات قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أنت بعته يعني شيء على أن يعني يحصل له ويستفيد منه ثم حصل يعني شيء يمنع من الاستفادة فبأي شيء يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فهذا مقصود الجواب يعني الأشياء التي تصيب الثمر بعد بدو صلاحه فإنه يعني يرجع فيه على المالك الذي باعه ويؤخذ في مقابل ما نقص منه بسبب الجائحة إن كان النقص جزئيا وإن كان كليا فإنه يرجع عليه بكل يعني ما دفع له.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث الحنبل قال المذهب الأربع المشهور المذهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
ويحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة مرة ذكر.
عن حميد الأعرج.
عن حميد الأعرج هو ثقة أخرج له.
ليس به بأس.
ليس به بأس يعني معنى صدوق أخرج له. أصحاب الكتب.
عن سليمان بن عتيق.
عن سليمان عتيق وهو
صدوق رجل مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
صدوق رجل مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال ابو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الثلث شيء وهو راي اهل المدينه.
قال ابو داود: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء. يعني ان الذي يرى انه اذا كان الجوائح في حدود الثلث إذا كان الحديد الثلث فإنه لا توضع الجائحة، وإذا زاد على الثلث فإن الذي يزيد على الثلث هو الذي يوضع من الجوائح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح مطلقا من غير أن يفصل بين ثلث أن يكون في حدود الثلث أو أقل أو أكثر، من غير أن يفصل أن ذلك في حدود الثلث كما كان أقل أو أكثر.
ما ذكره الخطابي من الاختلاف في هل الأمر بوضع الجوائح ندب والتحباب أو
يعني بعض أهل العلم قال أنه للتحباب، لكن الذي يظهر أنه للوجوه، لأنه قال بأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه، وهذا يدل على أنه أكله هي حرام.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين.
ثم قال أبو داود عن جابر أنه نهى عن المعاومة وقال أحدهما، أي أحد الراويين شيخ أبو داود؟
لا تلاميذ جابر أبو الزبير وسعيد بن مينا.
نعم جابر أبو الزبير وسعيد منها أحدهما قال المعاومة والثاني قال السنين، وهما بمعنى واحد.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهل ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد
وحماد هو بن سلمة إذا جاء
حماد
حماد بن زيد إذا جاء حماد غير منسوب والذي يرى عنه مسدد فالمقصود حماد بن زيد، المقصود به حماد بن زيد، وحماد بن زيد ثقة أخرجه أصحابه الستة.
عن أيوب عن أبي الزبير
عن أيوب مرة ذكر أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس مكي صدوق أخرجه أصحابه الستة.
وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله
وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى باب في بيع الغرر. قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصى.
ثم رجع أبو داود باب في بيع الغرر.
نعم
في بيع الغرر أي في النهي عنه، والمقصود بيع الغرر هو الذي يكون المقصود منه يعني لا يعني يتحقق حصوله أو أنه يكون غير موجود أو غير مقدور على تسليمه مثل السمك تلمع والطير في الهواء والعبد الآبق والناقة الضالة أو غير ذلك من الأشياء التي يعني قد لا يتمكن من تسليمها أو يكون المقصود منه يعني لا يحصل، وإن كان أنه ممكن التسليم لأنه لا يحصل مقصود من البيع، هذا يقال له غرر. وقد أورد أبو داود في عدة حديث أوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال
نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيع الغرر.
زاد عثمان والحصاة.
زاد عثمان والحصاة، والحصاة هي من بيع الغرر، والحصاة هي من بيع الغرر، وهو إما أن يقول أبيعك يعني قطعة من الأرض مقدار ما تصل إليها الحصاة ثم يرجع الحصاة يحرثها، فالذي تصل إليها الحصاة هذا هو المبيع، وهذا فيه غرر لأن الناس يتفاوتون في الرجم، من الناس من تكون رميته بعيدة ومنهم من تكون قصيرة، فهذا فيه جهالة وفيه غرر، لا بد من أن يكون المبيع محدد يعني متيقن حدوده وبدايته ونهايته، أما شيء قابل لأن يزيد وينقص وفيه غرر فإن ذلك لا يجوز، وبيع الحصى هو بيع الغرر.
قال حدثنا أبو بكر
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة خرجه أصحاب في الستة إلا الترمذي، وأخوه عثمان بن أبي شيبة خرجه أصحاب في الستة إلا الترمذي، وإن النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن ابن إدريس
عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبيد الله بن أبي زياد.
عبيد الله بن أبي زياد هو
ليس بالقوي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ليس بالقوي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. ومعلوم أن هذا الشخص الذي ليس بالقوي لا يوالفل لأن الأحاديث كثيرة جاءت عن بيع الغرام وكذلك جاءت عن بيع الحصان.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قال سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين ولبستين. أما البيعتان فالملامسة والمنابلة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرضه منه شيء.
هم رد أبو داود حديث
أبي سعيد
أبي سعيد خدري رضي الله عنه أنه نهى لها عن بيعتين وعن وعن لبس عن ليش
بيعتين
ولبستين عن بيعتين ولبستين عن بيعتين ولبستين أي نوعين من أنواع البيوع ولبستين من أنواع اللباس أو من أنواع اللبس أو طريقة اللبس. أما البيعتان فهي
الملامسة والمنابلة.
الملامسة والمنابلة، الملامسة بأن يقول يعني يعني يلمس الشيء دون أن يقلبه فيعني يشتريه بمجرد لمسه له وبكفاية أنه يلمسه دون أن يقلبه، فقد يكون من الداخل يعني ليس بطيب أو ليس هو المقصود للمشتري، هذا في غرض، هذا نوع من الغرض، وإنما يعني يراه ويشاهده ويعاينه. أما إذا كان إنها أشياء معروفة يعني كلها جنسة واحد فهذا ما في بأس، لكن كونه يعني ينبني على كونه يعني يلمس الثوب دون أن يقلبه ودون أن يفصل يعني ينظر ما في داخله هذا في غرض. والثانية
منابلة،
والمنابلة هي يعني ينبذ له يعني ثوب فيعني يتم البيع بهذا النبل وليس له الخيار يعني بعد ذلك.
وأما اللبستان فاشتمال الصماء،
وأما اللبستان فاشتمال الصماء. أما اشتمال الصماء فقد فكر بأنه يعني يشتمل في ثوب واحد وليس عليه غيره ويلقي أطرافه على يعني كتفيه يعني الأيسر، وقال وفي بعض الأفكار يبرز أفسر بأنه يبرز جانب الأيمن، وفي بعضها لفن آخر قال إيش
لتأتي واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن
ويبرز شقه الأيمن وفي لفن آخر غير الإبراز وهو يعني ما أتلقى رشبه يعني فتبدل الإبراز.
قال في الحاشية أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويسدل شقه الأيمن
ويسدل شقه الأيمن شقه الأيمن يعني هذا ما أدري المقصود بيسدل أن يسدل الثوب يعني يكون يعني مسدولا والأطراف إنما كانت على اليسار، وهذا هو الذي يناسب الصماء لأن يعني الصماء قالوا أنه مثل حصات الصماء يداه من الداخل وقد يعني وضع هذا اللباس يعني عليه ولو حصل أي شيء ثم تحرك انكشف عورته، لو حصل أي شيء يزعجه أو شيء يعني يتأثر منه ثم تحرك فإنه تنكشف عورته بذلك.
وممكن كذلك
انه يكون صعب
عليه يتحرك
يعني لو كان شيء مفاجئ. ويمكن او يمكن او انه يدخل يديه من تحت وبعدين يمكن شعوره اذا طلعت.
وان يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه او ليس على فرجه منه شيء.
او ان يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه يعني ليس عليه ذا يعني إذا كان عليه إزار ما يؤثر يكون يحتمي بثوب آخر يعني. والحبوة هي أن يعني يكون مقعيا يعني إلف على الأرض وقدميه على الأرض وينصف ساقيه ثم يأتي بثوب يلفه على وراء ظهره وعلى مقدم رجليه فيكون الجهة من فوق مكشوفة. إذا كان ما في إزار ولا سراويل معناه أنه يعني يمكن يرى أو يرى يعني ترى عورته من فوق. فهذا هو هذه اللبسة التي نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هناك إزار أو سراويل وحصلت هذه الهيئة المحذور يزول وهو ما يخشى من انكشاف العورة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأحمد بن عمرو بن الصرح.
أحمد بن عمرو الصرح ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهذا لفظه.
وهذا لفظه يعني لفظ الشيخ الثاني أبو الصرح بن الصرح.
عن سفيان عن الزهري.
سفيان بن عيينة عن الزهري. الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن يزيد الليثي.
عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبة الخدري وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث زاد. واحتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن. والمنابلة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه توضيح أو بيان الاشتمال الصماء وكذلك بيان الملامسة والمنابذة وتسيره وتوضيحه.
قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومعمر ابن راشد الازدي الرسري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد
وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا.
ثم ورد أبو داود من طريق أخرى وأحال فيها على الطريقين السابقتين.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص
كلهم مرة ذكرهم إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن أبي سعيد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وفسر حبل الحبلة بتفسيرين أحدهما أن البيع يكون لنتاج النكاش يعني معناه عنده ناقة أو فرس قد هي حامل فيقول إذا ولدت ثم كبر يعني نسلها وحبلت فولد الولد هو المبيع يعني هو شيء مجهول غير موجود وهو معدوم. فحبل الحبلة أن تنتج الحامل ثم يكبر نتاجها ويحصل حبلها ثم تلد فيكون المبيع على ولد الولد. وكانوا لعلهم لعل المحيط ذلك أنهم كانوا من اجل طيب يعني الحيوان سواء كان فرسا او غيره، فانهم يحرصون عليه من اجل اصله ومن اجل يعني هذا النوع، لان هذا هو السبب. وهو لا يجوز لانه بيع مجهول بيع معدوم، او يفسر بان التاجير بان يشتري من شيء ويجعل الاجل انه يوفيه اذا جاء نتاج النتاج وهذا ايضا لا يجوز، والكل فيه ضرر، كل من هذا وهذا فيه ضرر. ايش يعني بيع السلعة ويقول اوفيك اذا يعني اذا جاء نتاج النتاج؟
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
مرة هذا الاسناد من قبل.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه، وقال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت.
وهذا مثل ما تقدم لنا في تفسير حبل الحبلة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى.
مرة ذكرهم جميعا.
يحيى.
يحيى
عن عبيد الله النافع.
نعم كلهم. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر العمري المصغر.
قال رحمه الله تعالى: باب في بيع المضطر. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك.
ثم رجع أبو داود باب في بيع المضطر. والمضطر له حالتان: إما أن يكون مكرها وملجئا وليس له خيار فهذا لا يجوز ولا يقصد البيع، والثاني أن يكون عنده عليه دين وعليه كذا فيضيع عن شيء من حاجاته فيريد أن يتخلص بشيء مما عنده من أجل أن يحصل يعني نقودا يوفي بها، أو أنه بحاجة إلى شيء يحتاج إليه في أمور أخرى فيبيع شيئا من المتاع أو شيئا من ما عنده وهو بحاجة إليه، فهذا إذا وجد يصح البيع. ولكن كونه يعرف بأنه محتاج وأنه باع من أجل حاجته كونه يساعد ويعان ويقرض هذا أولى من أن يشترى منه، وإذا وجد البيع فإنه يكون صحيحا بخلاف الأول الذي فيه إجبار أو ألزم أو يعني ألجع إلى هذا من غير اختيار فإن ذلك لا يصح. إشكال الحديث
عن علي
قال حضبا علي
وفي رواية قال علي: سيأتي على الناس زمان عظوم يعض الموسر على ما في يديه،
يعني عظوم يعني يحصل فيه يعني شح ويحصل فيه يعني بخل، وأن الموسر يمسك الذي بيديه وأنه لا يعني يسهل عليه إخراجه.
ولم يؤمر بذلك
إنه يعني يمسك، بل قال الله عز وجل: لا تنسوا الفضل بينكم.
ويبايع المضطرون.
ويبايع أو يبايع المضطرون المضطرون كما ذكرت أن المضطر الذي هو ملجأ ومكره هذا لا يصح بيعه، والإنسان الذي هو بحاجة إلى أن يبيع بعض متاعه أو شيء ما عنده من أجل أن يوفي دين أو من أجل أن يقضي حاجة من حاجاته فهذا البيع لا يصح، ولكن أولى هو الإرفاق والإحسان والتعاون والمساعدة، هذا هو الأولى من أن يترك يبيع متاعه وهو بحاجة إليه.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك
يعني يبدو صلاحه. هذا الذي سبق مرة يعني حصول الإدراك يعني هو قدو الصلاح.
قال حدثنا موسى محمد بن عيسى
الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه.
عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صالح بن عامر
أبو عامر يعني قال حافظ صوابه أبو عامر وهو
صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه.
صدوق كثير الخطأ أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه.
مسلم وأصحاب السنة.
قال أبو داود كذا قال محمد عن شيخ من بني تميم.
عن شيخ من بني تميم هذا المهم مبهم.
عن علي
بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال باب في الشركة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحديث يعني فيها الرجل المبهم وهو ضعيف لكن فيه أشياء مرت والمضطر فيه التفصيل الذي ذكرناه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يسأل الأخ عن حكم الأجار المنتهي بالتمليك.
هذه من المسائل الجديدة التي حدثت في هذا الزمان. وأذكر أن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كان يعني يؤخر الاستاء بها عندما يسأل وقال أنه يعني كلف من يبحثها وبعد ذلك بحثت المسألة وانتهى الأمر إلى أن أنه حصل منعها وأن قالوا أنها لا تجوز وأفتوا بعدم جوازها.
الأخ يقول الآن عندنا في الجامعة تباع البونات لطلاب الثانوي بسعر مخفض فهل يجوز لطلاب الثانوي أن يشتروا هذه البونات ثم بيعها على طلاب الكلية بسعر أكثر
لأن ليس لهم ذلك لأن هذه السندات التي يعطوا إياها وقد بيعت لهم بسعر مخفض إن كانوا محتاجا إليها يأخذها ويستفيد منها وإن كان غير محتاج لها يتركها لأنه يعني يشتريها ثم يتكسب من ورائها.
بالنسبة لوضع الجوائح هل هو خاص بالزراعة؟ لو أن رجل اشترى من آخر سيارة ووقعت عليها آفة حادث أو تلفت السيارة
لا هذا شيء انتهى البيع. وأما هذا فقد يعني جعل يعني شيء يستفاد من شيء فشيء لأن هذا استلم السيارة ودخلت في ملكه ويستفيد منها في الحال وانقطع صلة المالك بها.
هل المنع عن الاحتباء في يوم الجمعة عند الاستماع إلى الخطبة يزول إذا أمن من كشف العورة؟
لا ما هو الاحتباء من أجل كشف عورة لأن الإنسان يأتي وقد لبس اللباس الذي يطمع فيه إلى السلام من كشف العورة وإنما المقصود من ذلك من أجل لا يحصل للنوم أو نعاس والخطيب يخطب فيغفل عن الخطبة أو أنه يعني يحصل له يعني شيء قد ينفق وضوءه فيحتاج إلى أن يخرج وليس من أجل انكشاف العورة. انكشاف العورة يعني اللي هو الاحتباء هذا خاص وهو أنه ثوب واحد ويكون بهذه الهيئة وليس عنده إلا هذا الثوب ومعنى هذا لو أنه قام خلاص يعني انكشف ثم أيضا عورة البادي هم فوق أما الاحتباء يوم الجمعة الإنسان عليه لباس كامل وعليه يعني القميص وعليه السراويل ويحتلي وبعدين يعني يضع راسه بين رجليه وهو ينام يكون سبب للنوم هذا هو السبب.
امرأة حامل في الشهر التاسع وحملت شيء ثقيل فأحست بحركة داخل الرحم وبعد أيام أحست بآلام فذهبت إلى المستشفى واخبروها بان الجنين قد مات منذ ايام فهل عليها كفاره؟
والله اذا كان هذا يعني هذا الموت بسبب هذا الحمل الذي حملته وهو ثقيل وهي اقدمت على ذلك الذي يبدو ان يكون عليها كفاره لانه متسبب في الهلاك.